السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع، ويتجدد اللقاء بكم مرة أخرى من خلال هذه المنصة، منصة حديث الخبراء، منصتكم لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات، والتي هي برعاية كريمة من مجموعة فالكون سيتي أوف وندرز ضمن برامجها ومسؤوليتها المجتمعية والاجتماعية. يسعدني في هذا البرنامج دائما برفقة أخي وصديقي سعادة الأخ حارث بن سالم الموسى، نائب رئيس مجلس إدارة فالكون سيتي والمؤسس والمضيف والمستضيف لهذا البرنامج. الأخ حارث وسعيد، مرحبا وسهلا بك دائما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني والأخت موزة. أولا أشكركم جزيل الشكر على حضوركم، وأشكركم على أنكم خصصتوا من وقتكم الخاص أنكم تردون للمجتمع من خبراتكم اللي اكتسبتموها على مرار الزمن، فأشكركم جزيل الشكر وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم حديث الخبراء.
شكراً أبو سعيد، كما يشرفنا مثل ما ذكر أخوي أبو سعيد، شرفنا اليوم باستضافة الأستاذة موزة الهاملي مؤسسة أكاديمية أزهر وهي مدربة حياة، فمرحباً بك معنا أستاذة موزة، ونريد أن نقف معاك اليوم من أزهار الحياة من خلال أكاديمية أزهر. يا مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا فيكم جميعا، أشكركم على الاستضافة ووايد متحمسة، وإن شاء الله يعني نقدم مثل ما قال الأخ حارث، نقدم خلاصة تجربتنا ونفيد إن شاء الله جميع المشاهدين. شكرا لكم جزيلا.
شكرا شكرا. كما نرحب ونستضيف الأستاذ الدكتور عبد الله العوضي، مؤسس تنفيذي لمجموعة يو فيجرز، وهو أيضا مستشار مالي وخبير. مرحبا بك الدكتور، وسوف نبحر معك اليوم لنقوص ونبحث عن القلق بإذن الله.
دكتور يا مرحبا. الله يحفظكم، الله يحفظكم، ولنا الشرف إن إحنا نحاول نساهم في بعض المساهمات الجميلة هذه برعاية أخونا الحارث، وإن شاء الله نكون قيمة مضافة اليوم للإخوان المشاركين ويانا بإذن الله.
يا مرحبا وسهلا. اليوم موضوعنا في حديث الخبراء موضوع شيق، وهو جزء هام من حياة الشخص إن أراد النجاح والتفوق وأراد راحة البال. كما من خلال هذا اليوم نريد أن نتعرف ونعرف الكثير لكي نخطط لحياتنا وندخل هذا العام عام جديد إن شاء الله تعالى. فموضوعنا اليوم هام، وهو كيف تخطط لنجاحك في عام 2021. ومن هنا سوف أتوجه بسؤالي إلى مدربة الحياة الأستاذة موزة الهاملي. يعني موزة، الأستاذة موزة، ما هي برأيك أهم أدوات النجاح في عام 2021 ونحن على ختام 2020 التي كانت مليئة بالتحديات ومليئة بالمفاجآت؟ ففي رأيك ما هي أدوات النجاح؟
لو نتكلم عن النجاح، قبل ما أتكلم عن أدوات النجاح أنا أريد أتكلم عن مفهوم النجاح. يمكن أخ جاسم اللي خلى الناس تقع في لخبطة في حياتها وعدم رضا عن الأشياء اللي قاعدة تسويها، لأن لا يوجد هناك مفهوم واضح للنجاح. يعني أنا الحين لو سألت هاي المجموعة، إحنا 5 أشخاص، لو سألت الأخ حارث ولا سألت الدكتور عبد الله ما هو مفهومه للنجاح، سنجد بأن كل شخص مفهومه يختلف عن الآخر. فالشخص قبل ما يضع هاي الأدوات يقعد مع نفسه جلسة ويسأل نفسه، ما هو النجاح بالنسبة لي؟ هل هو نجاح مادي أني أنا أحصل سيارة أو شهادة أو بيت أو فلوس، أو هو نجاح معنوي أني أنا أريد أشعر بأني سعيد، أشعر بأني أنا قاعد أرد الجميل للدولة، أشعر بأني أنا قاعد أعطي؟ فأنت حدد ما هي مفاهيمك الخاصة للنجاح، ولا تخاف في أن يكون لك مفهومك الخاص. هذه أول نقطة. وانسبت أنت عرفت ما هو مفهومك للنجاح، بعدين حدد الأدوات. الأدوات إحنا للأسف، وأنا يمكن شخصياً وقعت في هذا المطب، كنا نحط أهداف، كل سنة نحط أهداف 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 وحقق الأهداف، لكن في النهاية ما نشعر بهالإنجاز أو نشعر بشعور ساتسفاكشن اللي هي الرضا، مؤقت وينتهي. فأنت قبل ما تحط أهدافك لازم تعرف ما هي قيمك الشخصية، ما الذي يدفعك إن القيام من النوم، أنت لما تمشي الصبح شو اللي شو الشغف هذا أو الحماس اللي يخليك أنت تستقبل هذا اليوم؟ حدد رسالتك في الحياة، بعدين ضع أهدافك. ليش أنا بقول لك؟ أنت قلتها أخ جاسم، إحنا مرينا في سنة استثنائية، كل أهدافنا، أنا يعني متأكدة أن كل شخص أهدافه تعطلت اللي كان حاطنها لسنة 2020. فأنت لما تضع قيمك وتضع رسالتك في الحياة، حتى لو تعطلت أهدافك أنت ستجد لك مخرج. أنا بعطيك إكزامبل بسيط وبختم فيه الجواب. يعني أنا مثلاً كنت حاطة من أهدافي لعشرين عشرين أني أنا أسس أكاديمية أسر، أن يكون عندي مكتب خاص لوكيشن فيزيكال. يعني ما قدرت في البداية، أنا ما أنكر أنا وايد اكتئبت وايد سألت وايد حسيت أني أنا يعني شو بسوي الحين، وتعطلت أهدافي. لكن لأن أنا كانت قيمي ومنظومتي واضحة، فوجدت أن صحيح ما سويت لوكيشن وما يعني ما كملت في الهدف، لكني قدرت أغذي هاي القيم وهالرسالة بأمور وايد أخرى. سويت ورش عمل، جلسات كوتشنج، زاد عدد المتابعين، دخلت أكاديمية الإعلام الجديد. فأنت ما بتحس أن أهدافك تعطلت، بتحس أن أنت عندك مرونة أكثر. فلازم قبل ما تكون أنت تضع هاي الأهداف أدواتك للنجاح، أنا أقول لك إياها، أول شيء حدد قيمك، رسالتك، شغفك في الحياة، تعرف على إمكانياتك. وأنا أضمن لك ونس أنك أنت عرفت هالثلاث أشياء، النجاح بيكون حليفك في أي شيء تسويه. حتى وأنت قاعد في البيت بتحس أنك أنت قاعد تنجز. فهذا هو بالمختصر.
ممتاز دكتورة. وأنت ذكرتي يعني أن مفهوم النجاح يختلف من شخص إلى شخص، وهذا أعتقد يعني أتفق معاك والكل يتفق معاك أنه فعلا نجاحي يختلف عن نجاحك كمفهوم، ولكن لابد أيضا وضع القيم وما هي رسالتك، وبالتالي تضع أهدافك. لذا سوف أنتقل بسؤالي إلى الدكتور عبدالله العوضي. يعني مثل ما ذكرت الأستاذة موزة أن لابد وضع أهداف، ولكن كيف يمكن تحويل الأهداف الموضوعة لعام 2021 إلى خطة منظمة ومنتظمة، وكيف يكون عندي بلان بي إذا قدر الله 2021 صادفتنا مفاجأة أخرى؟
طيب الله يعطيك العافية. شكراً أختي موزة، فعلاً كلامك هو أساس التخطيط وأساس النجاح. إحنا عشان مشكلتنا الرئيسية بزايد أن معظم اللي يضع أهداف يفكر في شغلتين، يعني حطي أهداف بسيطة جداً يقدر يحققها بكل بساطة ويعتبر نفسه ناجح، وهذه هذا أسلوب اللي هو اللي مصدق إنه هو حقق إنجاز. والنوع الثاني اللي حطي أهداف بعيداً عن طموحه وما يقدر يحققها. لذلك إحنا نحتاج إلى نسوي بالانسينج بين الاثنين. عشان نسوي هذا البالانس نحتاج إلى إن أول شيء نخطط العام كامل 2021 إلى 52 أسبوع مثل ما جاي في الكالندر، ثم هذه 52 أسبوع نقسمها إلى يا شهرية يا ربعية، وبالتالي تكون عندنا أهداف أسبوعية، أهداف شهرية أو ربعية، وأهداف سنوية. هذا الأساس المطلوب، لأنك إذا طمحت للبعيد بدون ما تأخذ الخطوات المناسبة وتكون عندك خطة منظمة ما راح تحقق الأهداف البعيدة. أما الأهداف القريبة فتقدر تحققها حتى بين في ساعات أو أيام. لذلك وجهة نظري وحسب ما أنا قاعد أشوف لله الحمد كثير من الإخوان الناجحين حواليا عندهم خطط أسبوعية هي الأساس. الخطط الأسبوعية هاي ممكن تقسمها إلى خطط يومية، وبالتالي الخطط اليومية تحولها إلى أسبوعي. خلنا نقول مبدئيا نسوي تارجت أسبوعي، الهدف الأسبوعي نحوله إلى هدف شهري أو خلينا نقول ربعي، وبالتالي نحقق الأهداف البعيدة المدى، نعتبرها البعيدة المدى كأنها سنة. يعني أنا اليوم أعطيكم مثال بسيط، إذا كان عندي هدف أني أنا أخذ 5 دورات تخصصية هذه السنة، وبالتالي أحطيلها تارجت في كل ربع مثلا دورة أو دورتين لحد ما أحقق. إذا أنا عندي طموح أني أبغي أشطب بيتي وأسكن فيه قبل نهاية السنة، لازم أنا أحتاج إلى أن أحط جدول زمني، وكل جدول فيه مهمات معينة، وحطي
دكتور
مثل ما ذكرت سبينوزا أبي أقوله، إذا لم يكن لديك مهارات إدارة الوقت لن يكون لديك مهارات وضع خطة منظمة. لذلك مسألة إدارة الوقت في الإنسان أنا بالنسبة لي أعتبرها هي إدارة للمال، لأن حتى في علم المال عندنا إحنا ما يسمى بالtime value of money، المعنى أن الوقت له قيمة، وبالتالي إذا تبغي أنت تحقق أهدافك أربطها أن كل ما تأخر في تحقيق الهدف كل ما تحمل تكلفة
إضافية،
بالتالي تقدر إن شاء الله تحقق أهدافك قبل نهاية كل سنة.
طيب دكتور، يعني أنا في رأيي الشخصي إذا أنا حطيت أهداف بسيطة وأنجزتها فهي بحد ذاتها محفز لي أنا ويشجعني أن أستمر، فمش غلط أن يعمل بالانسينج ما بين أهداف بسيطة المنال وأهداف قد تكون شوية يعني لازم أتعب عليها، ولكن البسيط حفزني. دكتور شو رأيك؟
هذا اللي تقوله أبو زايد هو كلام عين العقل، وما يسمى عندنا بالكويك وينز. الكويك وينز أنك أنت تحاول تحقق إنجازات بسيطة تسعدك وتفرحك وتكافئ نفسك عليها كذلك المفروض، وبالتالي تنتقل إلى الخطوة الأخرى، ولكن بشرط ألا تجعلها أنك أنت تغتر بنفسك أنك حققت أمور تافهة تعتبرها كبيرة. لذلك أنا ممكن أستخدمها كأداة لتحقيق الأهداف الكبرى. نعم أنا موافق الرأي.
السلام. طيب دكتور أنا برجع لك لأن أنت خبير مالي وأنا أحتاج من عندك أهداف مالية. نحن كنا نبغى يسر، نحن كله عنده هدف مالي ولابد نحققها، ولذلك أنا لذلك سوف يعني أتوجه بالسؤال إلى رجل الأعمال الأصحابين المال والأعمال ورائد الأعمال الأخ حارث الموسى، وفي ظل هذه التحديات بسعيد التشهادات العالم 2020، هل فعلا أثرت سلبا على طموحك وعلى أهدافك وعلى طموح الشباب بشكل عام، ودفعتهم لتغيير خططهم المستقبلية كنظرة شبابية كنظرة رائد أعمال من ناحية مالية أو من ناحية أخرى؟ يعني
أنا أولا أبغي أزيد على اللي قالت الأخت موزة، لأن اللي قالت الأخت موزة هو الأساس. فإذا بعيد على الكلام اللي هي قالته، قالت أولا أنت بتحدد أهدافك وأهدافك أو طموحاتك اللي بتسميها، إذا أنت شاب أو إذا أنت كبير في السن هذا يعني ما يفرق، الهدف الكل يبغي يوصل له. الأهداف تختلف أنها تكون مادية أو أنها تكون معنوية رياضية ربانية، اللي هو الهدف أنت تحطه، ولكن في النهاية كلنا في هذا الخط نبغي نوصل أن نحقق الهدف. وطبعا الدكتور عبد الله وضحها وقال أنك لازم تحدد طريقة الهدف اللي تبغي توصله، ما يكون هدف بعيد المنال عنك، وما يكون هدف بسيط أنك أنت كنت بتنجز على أي حال عقب تنبسط أنك وصل للهدف. سنة 2020 بالذات حطت الناس على المحك، لأن كل هدف أنت تحطه ممكن أنك تنجزه أو لا تنجزه، واللي يفرق بين سنة 2020 أو أي سنة عادية مو مثل السنة هذه اللي نحن مرينا فيها، نسب الفشل ارتفعت بسبب جائحة كورونا. فهني يفرق من شخص إلى آخر. بعد ما حطت الشخص هذا على المحك، من هو الشخص المثابر؟ من هو الشخص الطموح؟ من هو الشخص اللي يبغي يستمر وبيحاول بكل مجهود عنده علشان يكمل؟ في شخص بيستسلم من أول مرة وبيقول خلاص 2020 كورونا، بندوا المكاتب بندوا كل شيء، لا أنا بيلس في البيت. لكن أشوف أنت ناس ثانين استخدموا هذه السنة علشان يبدلون طموحاتهم، يبدلون أهدافهم، يبدلون رؤيتهم، ويوصلون إلى رؤية جديدة، طموح جديد، هدف جديد.
ممتاز أخوي أبو سعيد. أنا يعني الأخت موزة أنت ذكرتي في مستهل حديثك في البداية أنك كنت واضع أهداف معينة من تأسيس أكاديمية أزهر، ولكن لظرف معين اكتئبتي لأن مشت السفينة بما لا تشتهيها الرياح مثل ما يقولون. وبالتالي اكتئبتي. فهل فعلا السعادة تؤثر على الأهداف؟
أكيد السعادة تؤثر على الأهداف، لأن دائما يعني الشخص لما يكون سعيد، بس إحنا خلينا قبل، أنا دائما أحب، يمكن أنا الشيء اللي تعلمته من كلية الدفاع الوطني، يعني أنا ما أعرف شو اللي دخلني هاي الكلية، بس الشيء الوحيد اللي صدق حقق لي يعني نقطة فارقة في حياتي، إنه لما تعرف المفهوم الحياة تصير أسهل. يعني لما أنت التيرم هذا أو المصطلح هذا اللي أنت قاعد تتكلم فيه يكون واضح بالنسبة لك، كل ما أنت كان تعطيك مع الحياة أسهل. فأكيد السعادة والشخص السعيد السعادة تؤثر على أهداف المستقبلية. ليش؟ لأن كل الدراسات والأبحاث والدراسات اللي في هذا المجال تثبت بأن الأشخاص الأسعد هم أكثر عطاء، أكثر إنتاجية، أكثر مرونة، أكثر تعاون، أكثر تسامح، أكثر انفتاحاً على الآخرين. فأنت لما تكون سعيد أنت عارف بأن بتواجهك مشاكل، بتواجهك تحديات، وأنا ما أقول أن ما نزعل وما نكتئب لأن إحنا بشر. يعني أنا بعد ما أريد نوهم الناس بأن أنا أتكلم في الإيجابية وموزة دائماً سعيدة وفرحانة، لا 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 أبداً، لا دائماً سعيدة ولا دائماً فرحانة. بس أنت عارف، أنت عندك وعي، أنت عارف الحين أني أنا زعلانة، أهدافي تأثرت بعوامل خارجية، لكن أنا عندي وعي بأني أوكي أنا قاعدة أقبل هاي المرحلة اللي أمر فيها، وفي نفس الوقت مثل ما قال الأخ حرف أنا قاعدة أشتغل على خطة بديلة. ما استسلمت اليأس وقعدت وقلت والله خلاص أنا بقعد في البيت ما عندي شيء أسوي، لا، مع أني أنا كنت رافضة موضوع الأونلاين. أنا بقول لك كانت عندي مقاومة رهيبة في أني أنا أعطي كورسات أو محاضرات أونلاين، لكني قعدت مع نفسي واجهت مخاوفي وبديت عطيت نفسي فرصة. فأنت لازم تكون لك خطة بديلة، لأنت عارف أن صحيح أنا عندي تحدي، صحيح أنا عندي مشكلة، لكن لأن مثل ما قلت لك أنت إذا رسالتك واضحة في الحياة، عندك قيمك واضحة، أنت عارف شو اللي بيسعدك، فأهدافك بتكون أكثر مرونة، بتحس حتى أنت قاعد تتعلم، يعني تتعلم مهارات جديدة، بتتطور. يعني لو في الظروف العادية أنا أقول لك يمكن ما كنت تستفيد وتتعلم على قد ما أنت في هالظروف الاستثنائية. فأكيد السعادة تؤثر على الأهداف المستقبلية لأنها تجعل الإنسان أكثر مرونة، تخلي عنده أكثر وعي، تخلي عنده مفهوم أنه أوكي هناك عسر، لكن مع العسر أكيد هناك يسر. تخلي الإنسان متوازن أكثر، تخلي الإنسان منفتح أكثر على تجارب الآخرين. الإنسان السعيد ما ينظر لأي شيء في الحياة أنه تهديد، ما ينظر للأشخاص الآخرين كمنافسين. أنا أنظر للأخ حارث وأنظر للدكتور عبد الله أنهم ناس ملهمين، أنا أتعلم منهم، من تجاربهم أتعلم، من الحياة أتعلم، من الظروف اللي تمر فيني. فهذا كله ما يقدر يسويه إلا الشخص السعيد اللي هو من داخل يشعر بتوازن في حياته، سواء مع الشيء السلبي ومع الشيء الإيجابي.
دكتورة أعطيني تجربة بسيطة. أنت قلتي لي فعلا مريتي في يعني حطيتي أهداف، جائحة كورونا غيرت أهدافك وكنت شوية متزعزعة واكتئاب، دخلتي إلى صدمة، كيف تقلبتي عليها دكتورة؟
صراحة أنا بقول لك هاي السنة يعني وهاي أنا هي يعني وأنا بتكلم عن شيء وايد شخصي. هاي السنة لما أنا دخلت في هاي الحالة، تعرف لما يقولوا لك الشخص يرجع إلى الكهف الخاص فيه، أنا اللي سويته عطيت نفسي فرصة في أن موز أنت الحين ليش زعلانة؟ أنت ليش مكتئبة؟ دخلت تماماً قطعت الاتصال بالعالم الخارجي تقريباً 3 أسابيع، قعدت في غرفتي، فتحت الدفتر. أنا ما بقص عليك، أنا يمكن 10 دفاتر أبيتها هاي السنة، يعني أقول بتعرفت على نفسي من أول وجديد.
3 أسابيع دكتورة فترة طويلة.
لا شوف، مع نفسك أبداً مش فترة طويلة، أنت قيس كم تعطي من وقتك للآخرين، وهاي السنة أثبتت لنا بأن إحنا اهتمامنا وطاقتنا كانت كلها للخارج. لما أنت تضع قليلاً، لو أسبوع، ما بقول لك 3 أسابيع، لو أسبوع تعطي لنفسك أنت تسترجع هاي الطاقة، أهم شيء أنت من شو خايف؟ يعني تعرف أنا وايد سألت نفسي أسأل إذا أنت من شو خايفة؟ طلعت عندي لستة مخاوف وقعدت أكتب زين شو أسوأ سيناريو ممكن يصير؟ شو أسوأ شيء ممكن يصير؟ فهذا هو أنا يعني التجربة الشخصية اللي مريت فيها أن لا تخافون تقعدون مع نفسكم، لا تخافون تواجهون هذا الضعف اللي موجود في كل إنسان. إحنا دائماً نتفاخر بأن سوبر وومن والسوبر مان وأني أنا يعني فتاة المهام الصعبة يعني وأخت الرجال ويلا كأننا داخلين حرب، لكن إحنا بشر، في جانب ضعيف، في جانب يتأثر، عنا عائلة تتأثر، تأثرنا إحنا، فنكون أكثر عطوفين على نفسنا، نواجه هذا الضعف، نقعد مع نفسنا شوية، نواجه هذا الجانب المظلم اللي إحنا دائماً نحاول أن نسكته بالشغل، بالأكل، بالرياضة، يعني دائماً نحاول نسكت هذا الجانب اللي ما نتعامل معه. فأنا صراحة بكل أمانة هذا اللي سويته في البداية، ما عجبتني الأشياء اللي موجودة في هذا الكهف، بس تعاملت معها، رتبنا أمورنا، مثل ما قلنا سوينا إعادة أولويات، حطينا أهداف بديلة، وسبحان الله الأمور بالعكس أنا أقول لك صارت أحلى مما أنا كنت مخطط لها صراحة.
سبحان الله. دكتورة أنا بقولش دكتورة لا ما عليك إن شاء الله بإذن الواحد الأحد، وخليها من أهدافك 2021
إن شاء الله. إن شاء الله.
اللي أنت ذكرتيه نقطة مهمة، إنه شو الورست سيناريو، واليقين بالله سبحانه وتعالى يكون محفز قوي. وانا بنتقل للدكتور عبد الله، يمكن في فتره من في فيديو كان يتداولونه اعتقد احد الرجالات الدين الهنديه او البروفيسور، قال يعني انت من شو خايف؟ من مشكله؟ طيب عندك حل؟ لا. فليش خايف؟ عندك حل؟ طيب حله. فبالتالي في كل السيناريوهات المفروض لا تقلق، اذا 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 ما عندك شيء اترك الامر لله سبحانه وتعالى مع اخذ بالاسباب. دكتور عبد الله انا احس عندك كلام بتقوله، ولكن بوجه لك سؤال دكتور، يعني عام 2020 انا دائما اتمسك بعام 2020، واعتقد انت من خلال يعني احتكاكك مع كثير من مشاريع الشباب واحتكاكك بكثير من الشركات الكبيره والصغيره، ولكن بركز على موضوع الشباب يمكن اكثر، قد تعتقد او يعني ان 2020 فعلا وقفت الشباب ومشاريع الشباب من تحقيق أهدافهم، وكيف تنصح هذا الجيل سواء كانت على مستوى الشركات الصغيرة المتوسطة، سواء كانت على الأفراد، كيف تنصح يتعامل مع معطيات الجديدة؟
سبحان الله. شوف يمكن ذكر الحارث قبل شوية إن كانت تحتاج المسألة إلى مرونة. الأزمة اللي صارت بينت لنا مثل ما قال بسعيد ان من منا الجاهز ومنه منا الغير جاهز. موزة مثلا اكتشفت انها في البداية كان غير جاهزة، لكن جهزت نفسها خلال 3 أسابيع لحضرها، او الحجر حاجر عمرها بروحها. المسألة يعني انا من اللي شفته، وشوف على فكرة حتى اخوكم في بداية الازمة انا واجهت تحديات، وصار لي ما بقول احباط، لكن الحمد لله لأني أنا يمكن عندي التزام رباني شوية، اكتشفت أني أنا لازم أغير طريقة تفكيري، واكتشفت أني لازم أرجع أدور المخارج الحديثة. كوني يمكن الجانب الأكاديمي وايد خدمني في دراستي وحبي للقراءة، أن دائما أنا في حياتي عندي other scenarios، الإدارة بالسيناريوهات. نحتاج الشباب يفكرون دائما مسألة لا تمشي في مسار واحد، دائما فكر تكون عندك سيناريوهات بديلة جاهزة للتطبيق في أي لحظة. لذلك أول ما جت هذه الأزمة وايد من كانوا يعني أكاديميات دعم مشاريع الشباب تواصلوا صراحة وجزاهم الله خير، عطوني فرصة جميلة. أنا من شهر 4 لحد شهر 7 صدقوني إخواني قدمت أكثر من 25 مشاركة وورشة ودورة، كانت معظمها في طريقة تغيير الفكر في نموذج الأعمال. وبالتالي كنا دائما نحاول نشوف لهم حلول من أرض الواقع. يا إخوان لا تلتزم بمسار معين وسيناريو وحيد عندك، تحتاج دائما أنك تدير أعمالك بالسيناريوهات. الحال من نفسه حتى على مسائل الأمور الشخصية. دائما يا أخواني لو منوجه بمسار معين أو توجه معين أو خطة أو خلنا نقول هدف شخصي، فكروا في أكثر من سيناريو في نفس الوقت وحطوا البدائل المحتملة، وبالتالي خلك نفسيا مستعد للانتقال من سيناريو إلى آخر في أي لحظة، وتقبل التغيرات المفروضة عليك، وتقبل كذلك التأثير حتى المادي الممكن يكون عليك، ولكن دائما خطط ماذا لو. هذه دائما كلمة ماذا لو أنا عندي في قاموسي بشكل دائم، سواء أني أسوق السيارة، سواء بالراتب اللي حصله، سواء بالنفقات، حتى في مشترياتنا من الجمعية ماذا لو ما لقيت المنتج، شو بأخذ منتج آخر. ما تعتقد هذا أعتقد
طيب، بس ما تعتقد ماذا لو هي نظرة سلبية أو متشائمة؟ أنا ما عندي ماذا لو، عندي لازم أسويه.
بالعكس، أنا أقول أني دائما عندي سيناريو الأساسي، ودائما عندي ماذا لو أني أطبق سيناريو بي وسي ودي. هذا القصد، خليك إيجابي في المسألة في تفكيرك يا 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 أخوي الشاب، يعني يا ولدي. أنا حتى ولدي ترى عمره 23 سنة، ودائما أقول له فكر فكر يا محمد، ماذا لو، ماذا لو أنت ناوي تطلع ويكند ويا أهلك وقالوا لك في الدوام خليك مداوم، ماذا لو ما مشت؟ سبحان الله بهاي الظروف غير الظروف الأخرى. بإيجابية، أنا معاك بوزايد، ولكن ماذا لو أخذها بإيجابية مع الاستعداد للسيناريوهات الأخرى.
أعتقد لو أنا أخذها بالإيجابية يمكن كلمة وآية كريمة، قدر الله ما شاء فعل، فهذا تعطيك راحة نفسية أن هذا قدر الله، وأبتدي أخذ الخطوة الثانية. ولكن بسعيد تفضل دكتور.
بس أبغي يمكن سألتني سؤال أنا ما جاوبت بعد كل الديباجة هاي اللي قلتها، ما أدري رمست وايد شكلي.
لا بالعكس.
2020 الله يحفظكم، 2020 من وجهة نظر أخوكم إذا بتصدقون تجاربه أقولكم هي سنة نعمة علينا كلنا، ولكن من منا يدرك هذه النعمة ويغير من تفكيره ومساره ويبني مستقبله يبقى الله وفقه. خلنا إيجابي.
أتفق معاك أبو سعيد أخوي الحارث. طبعا لاحظت أنت الأستاذة موزة والدكتور عبد الله يتكلمون عن لابد أن أوضع أهداف، لابد يكون عمل سيناريو بي وسي ودي وغيرها وماذا ولو. في رأيك لكي أضع أهدافي، وأنت رجل يعني رجل أعمال ولك مساهماتك في ريادة الأعمال وحتى على مستواك الشخصي والاجتماعي والأسري، ما هي أبرز الأسئلة اللي أنا مفروض أسألها نفسي أولا لكي أضع أهدافي، شو ما كانت، أهداف اجتماعية أو أهداف في مجال الأعمال؟
أبو زايد، بغض النظر إذا كان الشخص تاجر أو كان مهني أو كان عمله مختلف، أعتقد كلنا أهدافنا تصب في محور السعادة، وكلنا نبغي نوصل آخر شيء إلى نعيش حياة كريمة سعيدة، ومنها الصحة ومنها العمل ومنها الأمور كلها. آخر شيء من وجهة نظري أنا البسيطة أن نحن نبغي نوصل للسعادة، فهني وين لازم ناخذ نصيحة أختنا موزة ونسأل نفسنا شو هي الأمور اللي تسعدنا، وما نخاف ما نخاف شو هي الأمور اللي تسعدنا، شو هي الأمور اللي تجيب البهجة في حياتنا، كيف ممكن نوصل نحن إلى هذه السعادة. فإذا ناخذ الموضوع من هذه الزاوية بنشوف أن الوصول إلى أهدافنا أسهل، لأن الأسئلة اللي بنبتدي نسألها أنفسنا هي بتكون الأسئلة العميقة اللي بتطلع من عنا نحن شو الأهداف اللي نحن ضروري ننجزها علشان نوصل إلى السعادة.
يعني أبو سعيد أنت كل لخصت أبرز الأسئلة اللي مفروض الإنسان يسألها هو ما هي الغاية لوصول السعادة، فإذا بديت ترسم خطة السعادة أمامك وتحط الأسئلة فبالتالي أنت تضع مستقبلك وأهدافك للوصول إليها. هني الأستاذة موزة يعني المجتمع كله اليوم قد يتأثر أو في تأثر موجود في المجتمع بشكل عام، وأنت كونك مدربة حياة وأنا متأكدة يعني لك كثير من الورش وكثير من الأشخاص يتواصلون معك، كيف أنت ممكن يعني تدفعين المجتمع ككل، لأن إحنا جزء من المجتمع، فأنا فرد، كيف أنا ممكن أساهم في دفع المجتمع ككل نحو التأثر الإيجابي، وهل فعلا يؤثر هذا النهج على مخططاتنا المستقبلية وبالذات لجيل الشباب؟
سؤال جميل صراحة، خصوصا أن موضوع الإيجابية والسعادة وايد صار فيه كلام كثير، يعني خصوصا في الآونة الأخيرة. مما بقول لك صراحة هو سبب غضب عند الناس، لأن إحنا بدينا ناخذ هاي المفاهيم ونتغنى فيها، نقولها فقط باللسان، لكن ما نشوف شيء يتغير في حياتنا. فمع التكرار الإنسان يبتدي يتولد عنده مثل frustration اللي هو غضب داخلي، أن بس أنا أنتوا قاعدين تقولون هاي الشعارات بس أنا ما أشوف شيء قاعد يتغير في حياتي. فأنا اللي أريد أقوله نعم التأثير الإيجابي في المجتمع ضروري جدا، لكن البداية تبدأ من نفسك. أعرف نفسك تعرف الكون، أعرف نفسك بتعرف رب العالمين. فالتأثير الإيجابي أو الإيجابية هي ترى عمل مستمر، هي أسلوب حياة، هي ليست مجرد شعارات. أنا أقول لهم لما دخلت هالمجال وبديت على قولتهم بديت أنا أشتغل وبديت أجرب، نفس اللي يقول الرياضة تضعف أو إذا ألعب رياضة بتضعف، هل أنا إذا تميت أقول ألعب رياضة بتضعف، إذا لعبت رياضة بضعف، هل بضعف؟ لا مو بتضعف، لازم تروح الجيم، لازم تروح تمشي ساعة في اليوم، لازم ترفع لك شوية أثقال، لازم تروح عند مدرب، صح ولا لا؟ فنفس الشيء في الإيجابية، الإيجابية هي مش كلام، مش أنا أقول خليك إيجابي وأنا مستانسة وأوزع كارد، لا لا، هذه مجرد قشور. الإيجابية هي أسلوب حياة، أني أنا ملتزمة بنفسي، ملتزمة بتطوير نفسي، ملتزمة بأني أنا أتحمل مسؤولية أو نتيجة تصرفاتي. فالإيجابية جميلة جداً، الإيجابية هي ما تلغي، وهاي بعد من المفاهيم الخاطئة، الإيجابية ما تلغي وجود السلبي في الحياة، أبداً ما تلغي وجود السلبي، أو ما تخلينا أنه والله لا أنا إنسانة إيجابية، أنا ما أشوف الـ على قولتهم النصف الفارغ من الكأس، لا لا، لازم تشوف النص الفارغ من الكأس وتتعامل معاه، يا تمليه يا تخليه يا تشرب الماء كله وتفكده. لا يعني الإيجابية ترى هاي، أنا ليش أقول هالكلام وأقوله بمسح، لأنه أنا هاي كلها لما جربتها وتولد عندي غضب، ويت فترة وقلت والله كل كلام فاضي يقصون علينا وقاعدين نحضر دورات وأنا ما أشوف شيء في حياتي تغير، بس أقعد أرجع وأقول بعد أعرف نفسك، خلي يكون عندك وعي، خلي يكون عندك صبر. فلازم تعرف، مثل أنا أتفق مع دكتور عبد الله لما قال أنت أعرف شو أفكارك عن الحياة، كيف ترى العالم، كيف ترى نفسك، هل ترى نفسك أنت إنسان فاشل ولا ناجح أصلا من البداية.
طيب دكتورة، عفوا دكتورة، أنا أريد أستوقف شيء، أنا أرى نفسي ناجح لكن مديري في العمل ما يراني ناجح.
أيوة،
كيف أتعامل معه؟
تبانا ندخل بعمق؟
نعم نعم، أنا
ما نتكلم في بالقشور. نعم. ارجع، ليش أنا أقول لك ارجع لنفسك وأقعد أكتب، صدقني مديرك هو رسالة لك، لأنك أنت في الداخل، في الداخل somewhere inside أنت مقتنع أو حتى لك شيء من الطفولة بأنك أنت إنسان فاشل، وأنت يعني موجودة هالقناعة بس أنت قاعد تنكرها وتقول لا أصلا أنا إنسان ناجح. الآخرين صدقني أخ جاسم، وأنا ما أبالغ في هالكلام وهو مش كلام كتب، صدقني الآخرين هو انعكاس لما يدور في عالمنا الداخلي. عالمنا الداخلي منظومة معقدة. أنا أقول قبل ما نطلع إحنا نتفلسف على العالم ونبدأ ننظر، ارجع للداخل، راجع المفاهيم، شوف مفاهيمك عن الحياة. في ناس عندهم مفاهيم أن الحياة ظالمة وأن الحياة ما تمشي إلا بالواسطة، فهل تتوقع أن حياتهم بتكون غير ذلك؟ لا، لأنهم قاعدين يجذبون التجارب اللي قاعدة تؤكد هاي القناعة.
نعم.
فأنا هذا اللي أقول، التأثير الإيجابي جدا مهم. أنت لما أصلا تكون إيجابي، وأنت لما تكون أكثر توازنا في الحياة، صدقني لا إرادي كل اللي حواليك بيبتدون يتغيرون. وأنا هذا اللي صار معايا. أنا لما بديت هالمجال بديت بيني وبين نفسي، قعدت أنا كتبي وقراءاتي وأسمع محاضرات. مين أول شخص لاحظ التغيير بدون ما أتكلم؟ بنتي. بنتي أنا كان عمرها 12 سنة، قالت لي ماما أنتي صرتي وحدة ثانية، صرتي إنسانة غير، صرتي إنسانة يعني قبل كله يشوفوني، أنا كنت ما أحس بعمري يعني يشوفوني كل شيء معصبة وها، بس أنا ما كنت، أنا كنت أشوف نفسي إني أنا يعني أوكي فاين يعني. فالآخرين بيتأثرون، فالتأثير الإيجابي يبتدي فيك، وهو مثل النقطة في البحيرة واللي هي الربل إفكت أو تأثير الفراشة على قولتهم، صدقني بيكون تأثير جدا جميل على اللي حواليك. السؤال الثاني نسيته بس لو تذكرني فيه.
يعني لا هو كان نفس النهج، إن هذا سوف يؤثر على نهج مخططات المستقبلية.
أكيد بيأثر، أكيد بيأثر عليهم. أنا أقول لك بيجعلهم أكثر مرونة، بيجعلهم يرون في التحديات فرص، بيجعلهم يشوفون أن كل شيء قاعد يصير في حياتهم رسالة توجهني للطريق الصحيح. اللي أريد آخر شيء أريد أختم فيه، أطلعوا من وهم اللي للأسف يعني هم قالوا لنا أن في صح وغلط. أنا أقول لكم ما في شيء اسمه صح وغلط، وأنا مسؤولة عن كلامي. هناك تجربة، حتى ما بقول سيئة وإيجابية، لا، هناك تجربة وهناك درس، هناك حتى فشل ما في، لأن أنت حتى من الفشل قاعد تتعلم. أنظر للأمور أن أي قرار تتخذه في سلبيات وفي إيجابيات، ممكن الإيجابيات تكون أكثر وأتعامل مع السلبيات وأنا أمشي على هذا القرار. فما في شيء اسمه صح وغلط، فلا تخاف، لا تخافي أنك أنت تجرب. الصح والغلط هو بمفهومك أنت، يختلف عن مفهوم الآخرين. فنعم أنا جدا الوعي الإنساني، تطوير الذات، أنا أشوفه من أهم الأدوات اللي حتى لازم تدرس من الابتدائية، بدل ما يعني أوكي جميل الأشياء اللي ندرسها، بس خلونا ندرس أنا ليش أوصل عمري 40 سنة عشان أفهم نفسي. يعني أنا هاي الشيء اللي حزني، أقول ليش أنا يعني توصلني هالمعلومات وأنا عمري 40 سنة؟ ليش ما وصلتني قبل؟ ليش ما كانت available؟ فأنا هذا دوري أني أنا أعمل تأثير إيجابي للأصغر سناً. أنت اللي عمرك 20، أنت اللي عمرك 15، أفهم من الحين وجرب ولا تخاف وابتدي حياتك. يعني أنا أقول مثلا لو الشخص اللي بادي من 20 سنة يعرف هاي المفاهيم، لما يوصل 40 شو بيصير؟ بيصير عنا بيل جيتس، وبيصير عنا ستيفن جوبز، وبيصير عنا يعني بيصير عنا أشخاص نوابغ. فانفعلت أنا، انفعلت، طلعت كل اللي عمري.
دكتورة يعني معذرة لا يبين عليك الأربعين.
لا 44 مش عمري 40، هذا الكلام لو كان عمري 40.
حفظك الله وزادك الله من هذا الحسن.
الله يسلمك.
دكتور عبد الله، أنا أريد أنتهز فرصة، رجل خبير مالي ومستشار مالي، وأعتقد في جانب مهم من السعادة أيضا هو الجانب المالي. فأنا كنت بسأل عام، هو ما رأيك بآلية أو كيفية وضع آلية لخطة النجاح في جميع المجالات، لكن أريد أسلط عليها في مجال المالي. كيف أنا ممكن أضع خطة ناجحة لأصل إلى الاستقرار المالي، على الأقل أكون يعني عايش ب إحنا كرماء في بلادنا، ولكن أقصد يعني نعيش بحياة بحياة جميلة وسعيدة من ناحية المالية.
طيب جزاك الله خير. أول شيء في نقطة مهمة جدا أنا بالنسبة لي كرجل مالي أؤمن فيها، وهي أن الأرقام لا تكذب أبدا. لذلك ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ولا تطويره ولا حتى إدراكه.
كيف دكتور؟
تبغي تخطط مالي، لازم تعرف قيمة المال، لازم تعرف قيمة المال اللي في إيدك وفي إيد غيرك، لازم تعرف قيمة النفقة اللي تنفقها أو المصروف اللي تصرفها، لازم تعرف حجم الاستثمار أو الادخار اللي بتسويه وماذا سيجعلك في المستقبل. لذلك لازم الواحد بكل بساطة بزايد يضع أساس كل خطة يعتمد على أرقام، مو بس الخطة المالية على فكرة، حتى الخطة الشخصية لأي طموح، لأي دراسة، لأي تطوير ذات، لأي تطوير في العائلة، لأي حتى المشروع المجتمعي، أنا بالنسبة لي يترجم بالأرقام. لذلك أبغي أطلع خطة مالية لازم أحط شو التارجت، كم المبلغ اللي أبغي يكون عندي في جيبي في نهاية السنة أو في شهر 6. طيب من أجل الوصول لهذا الهدف شو الخطة اللي لازم أضعها؟ والخطة لها شقين، الشق المصروف وشق الإيراد، فأجمع الاثنين أضبطهم مع بعض، أحاول أسوي التوازن، وبالتالي ما بينهما هو ماذا أقدر أني أنا أدخره أو أجمع بحيث أنه أوصل لهدف مالي في نهاية الفترة اللي نحتاجها.
طيب دكتور، من ناحية الوظيفية كيف أضع آلية، من ناحية الوظيفية كيف أضع خطة نجاح في مجال الوظيفي؟
شفت المثال اللي ذكرته قبل شوي أن تقول أنا أرى نفسي ناجح والمدير يراني غير ناجح؟
نعم.
بعد كل هذه التجربة وفي علاقاتي مع أصحاب رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة وغيره، ويمكن بيأكلني بسعيد على هالكلام، لقيت أن السر نجاحك في حسن إدارتك لقنوات التواصل. كل ما كنت ذكي في الاتصال، كل ما كنت أنت ذكي في تحقيق أهدافك. لذلك إذا أنا يراني مديري أني أنا مش ناجح، فمشكلتي عندي خلل في التواصل معاه ومع الإدارة العليا.
ممتاز ممتاز.
كتب وتقول موزة، كتب وتقول شيء.
عندك إضافة للأستاذ؟ تفضل أستاذ موزة.
بالعكس، كلام جميل جدا. يعني أنا أشكرك في أنك أنت يعني ألقيت الضوء على هاي النقطة المهمة اللي هي التواصل، لأن في ناس دائما يلعبون دور الضحية ويحسون أن الناس يعني كل حد ضدهم، مثل ما قال الدكتور عبد الله، لأن عندهم مشكلة في موضوع التواصل. فأنا أتفق معك، أشكرك على
طيب خليني أسألك، شو تقصد بالتواصل؟ أتصل بالتليفون يعني؟
لا.
طيب شو التواصل يعني؟ يعني
لغة. هي عبارة عن لغة، عبارة عن كيميائية ما بينك وبين الشخص الآخر.
نعم.
لازم تفهم هو شو توقعاته واحتياجاته، وبالتالي أنت تحاول كذلك توصل توقعاتك واحتياجاتك.
يعني
هذا التفسير البسيط لها.
ممتاز. يعني التواصل معاه بمفهومه، ب ب ب بكاريزما اللي هو يباها، صحيح؟
مع محافظة على كرامتي وكبريائي والمستوى اللي أنا أتوقعه.
بارك. أنا بغيت أركز على النقطة المهمة جدا، مش معنى المجاملة الزائفة، ولكن هي مجاملة مع الحفاظ على كرامة الشخص. وهذه يعطيني يعني سؤال أريد أتوجه فيها مع أخوي أبو حارث، أبو سعيد، الأخ حارث. أعتقد الإنسان لابد أن يعرف قدراته الشخصية حتى يقدر يحدد المسار للتخطيط نحو المستقبل. هل تعتقد هذا يعني شيء مهم، أن الإنسان لابد أن يحدد قدراته الشخصية؟
قبل ما أجاوب على السؤال أبو زايد، ودي أنك تنبه المشاهدين الكرام أن الأسئلة موجودة، وممكن أنهم يطرحون أسئلة إذا يبغون يسألون الأخت موزة ولا الدكتور عبد الله في مواضيع تخص مجالاتهم.
شكرا.
ولأن حلقة جدا مميزة، وما شاء الله عليهم يعني بحر من المعلومات نحن استفدنا منهم اليوم.
شكرا على التنويه أبو سعيد.
نرجع إلى السؤال اللي هو هل تعتبر أنها
القدرات الشخصية؟ نعم.
يوم نرجع نحن للقدرات الشخصية لازم نرجع، أنا يعني هذا السؤال بالذات أجوبته نصها قالتها الأخت موزة ونصها قالها الدكتور عبد الله. لكن إذا بندخل في التفاصيل، أنك أنت لازم تتعرف على نفسك نفس ما قالت موزة. ويوم تتعرف على نفسك، في ناس يلخبطون بين القدرات والقيم. أنت لازم تعرف قيمك شو، مو قدراتك، لأن القدرات ممكن أنك أنت تتعلمها، ممكن أنك تدرسها تمارسها، وتتطور فيها، لكن قيمك هي الأشياء اللي انزرعت في الدي ان اي مالك من يوم انت صغير لين كبرت. مثلا قيمك انك تكون طموح، قيمك انك تكون عادل، قيمك انك تكون مثابر. هذه الأمور كلها تخليك تعرف انت من تكون، وتعرف شو هي الأمور اللي تسعدك وتغذيك. شو اللي أقصد أقصد أنك تغذيك؟ خلنا نقول أنت إنسان تشوف العدل، أي مسألة يعطونك إياها تشوف وين العدل وتشوف وين الظلم، وما تقدر إلا أنك تكون عادل في هذا الموضوع. هذا ما ينفع أنك تكون محامي، هذا هني أنت لازم تدرس أنك تستوي قاضي، وبتستوي قاضي ممتاز، وإذا استويت محامي بتستوي محامي فاشل، ما بتعرف تمشي. ليش؟ لأنك جالس تشتغل عكس قيمك. فدائما الإنسان بعد ما أنه يتعرف على شخصيته ويشوف شو قيمه، يختار الـ 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 القرارات أو الطموحات اللي هي تغذي شخصيته وتغذي قيمه وتغذي أهدافه، وتوصله ترى في النهاية وين؟ إلى السعادة. وهذا أنا أعتقد هو الجواب لهذا السؤال.
دكتور أبو سعيد، يعني خاف أخوان المحامين يزعلون، تعتقد المحامي غير عادل؟
يا طويل العمر يعتمد على الموكل ماله ويعتمد على القضية. أنت الحين سويت لي مشكلة عودة، كيف أطلع منها أنا؟
لكن بس لكن كلامك صحيح.
أنا كل ربعي محامين.
أعتقد الأخت موزة تريد تقول شيء، تفضلي يا موزة.
أنا صراحة يعني أتفق وسعيدة جداً بأني أخيراً لقيت حد يأيدني في موضوع القيم. لما كنت أتكلم عن موضوع القيم كنت أحس أنه وايد في ناس مش فاهمين الموضوع، فأنا أشكرك حارث أنك أنت يعني تكلمت عن أن القيم هي تختلف عن إمكانياتك وقدراتك. القيم هي ما سبحان الله اللي انزرع فيك أنت في داخلك بمقادير تختلف عن جميع الآخرين، مثل ما قلت هو نفس الدي ان اي. الإمكانيات يمكن تكون أنت شخص موهوب عندك مقدرات وعندك إمكانيات تقدر تنميها بناء على القيم. يعني أنا مثلا دائما كان عندي اكتشفت لما بديت سويت منظومة القيم أن عندي أنا قيمة التأثير. يعني من يوم صغيرة أنا إذا سويت أي شيء كل البنات يسوون نفسي، فلما بديت أنمي هالمهارات، مهاراتي في الحديث، في التواصل، في الحوار، في القراءة، حسيت أن هاي القيمة صارت عالية جداً. حتى وأنا طالع مع صديقاتي مفعلة هاي القيمة، لأن خلاص أنا صار عندي وعي شو اللي بيسبب لي السعادة، شو اللي بيخليني أتحرك. وحتى لو اليوم أنا مثلاً ما سويت شيء طول اليوم، بس أنا قيمي قاعدة تشتغل معايا. فوايد جميل المثال اللي عطيته، أشكرك صراحة وجميل. يعني أنا أتمنى أن يكون أكثر في أشخاص يتكلمون عن موضوع القيم وتأثيرها على الحياة.
الأخت موزة أنا العفو، ولكن في سؤال أنا أبغى أسألك إياه. أنك أنت تتعرف على قيمك قولها سهل، لكن فعلا أنك توصل وتعرف شو هي قيمك، شو الآلية اللي أنت تمشيها اللي أنت تمشي وراها؟ شو هي الأسئلة اللي تسألها نفسك عشان تعرف القيم اللي أنت مبني عليها؟ فأعتقد إذا في حد يقدر يجاوبنا أو يعطينا وجهة نظرة في هذا الموضوع أنا أكون شاكر.
شوف، هو بروسس طويل وغير منتهي. يعني هذا البروسس أنت ماشي معاك سنوياً. بختصر لك إياها بثلاث مواضيع، يعني أو ثلاث أشياء يقدر الشخص يسويها. أول شيء لا تخاف في أنك تخوض تجارب جديدة. يعني أنا حواراتي اللي تصير مع أخواتي يقولوا لي يعني إذا أنت هاي ناس ما تعرفينهم كيف بتسافرين معاهم، أو هذيلا يعني بنات أنت يعني كيف تعقين عمرك في مكان أنت ما تعرفين. فأقولهم لازم أجرب، طوعت أسوي رياضات جديدة، مهارات جديدة، احتكت في ناس ما أعرفهم. لازم تجرب، لازم تخوض الحياة. لأن أنت كيف تعرف هاي القيم؟ بتقول صح أنا هذا يعجبني وهذا ما يعجبني، إلا إذا جربت
وتثق في نفسك.
تثق في نفسك ويصير أنت مؤكد عندك إن لا لا لا، هاي النمط من الأشياء ما يناسبني أصلاً أو ما يشعرني بالسعادة. فالتجارب جديدة تتعلم يعني أنا أقولهم الإنسان لين ما يكبر لازم ما يوقف من التعلم. ثاني شيء القراءة، القراءة تفتح لك آفاق آفاق آفاق. خذ كتب في مجال تطوير الذات، ابتدي اقرأ، ابتدي ثقف نفسك. ثاني شيء مثل ما قلت أخ حارث اللي هو دائما اسأل نفسك الأسئلة الصح. يعني أنا أقول الشخص صاحب الإنجازات أو الشخص الناجح أو الشخص صاحب القيم دائما يسأل نفسه ماذا أريد حقا أن أفعل، أو ما الذي يشعرني بالسعادة، مش ما الذي يجب أن أفعله، أو شو اللي لازم أسوي. يا ربي قولوا لي أنا هاي قبل تشيكل شو اللي لازم أسوي عشان أنجح. لا، ما في شيء اسمه لازم، شو اللي أنت تريده. فالأسئلة الصح، لازم يكون في عندك جلسات مع الذات، لازم. يعني أنا أقولها مثل ما إحنا علمونا أنه والله لازم تقعد مع أمك ولازم تقعد مع العائلة ولازم تخصص وقت للآخرين وتخصص وقت للرياضة. زي وين وقت لعقلك؟ وين الوقت لروحك ونفسك؟ اقعد اكتب اليوم، أنا اليوم شو مر علي، شو اللي أسعدني اليوم، شو اللي ضايقني اليوم. لازم يكون عندك على الأقل 10 minutes. أنا يعني ما أطلب أكثر، 10 minutes reflection يا أخي، خلي عندك دفتر. فهاي الثلاث نقاط أنا أشوف الإنسان لو سواها بطريقة مستمرة صراحة أنا أقول لك بتصير نقلة نوعية. يعني أنا والله العظيم لو تسألني موزة 2019 هل هي موزة نفسها 2020، أنا أقول لك اعترف أنا وحدة ثانية. حتى أنا كنت أقول حق خواتي أقولهم أنا خايفة، يعني ما أعرف، يعني أحس شخصيتي تغيرت، أفكاري وجهة نظري عن نفسي عن الآخرين عن الدين عن الله عن الحياة كلها تغيرت. فلا تخاف من التغيير. القيم، حتى القيم بتصير. أنا مثلا قيمة الصحة كانت عندي تحت، صارت الحين رقم واحد. فحتى القيم تقدر أنت تلعب فيها وتقدر تزيدها وتقدر تخليها. فالموضوع ما له خط نهاية. استمتع في الرحلة، تعلم. يعني ما في نتيجة، هي ما في نتيجة لين ما نموت إحنا بنظل نتعلم. فهاي الدرس اللي أنا تعلمته، استمتع بالرحلة. لا تحط أنت حاط هذا الهدف وتقول ما تحقق وأنت ناسي أنك أنت تشوف السيارة المناظر الجميلة اللي قاعدة تمر عليك. فاستمتع في الرحلة.
تعرفين أخت موزة، قابلت أنا ناس جريئين جدا. ليش جريئين؟ تشوفين أن درس مثلاً بكالوريوس 4 سنوات وبعدين خلص ماجستير واشتغل في شغلة معينة لمدة 6 سنوات. عقب يقول له الشغلة ما تعيبني، يصير يرجع يدرس من أول جديد ويبتدي خط ثاني في حياته. يعني شوف الجرأة اللي فيه وكيف يمشي. فما وصل إلى هذه النتيجة إلا أنه مر بهذه المسائل كلها وعرف كيف يرجع يخطط حياته من أول جديد. هو أنك الفشل مو بأنك تفشل أنك توصل للهدف، ولكن الفشل أنك توقف، أنك تستمر في المحاولة للوصول إلى الهدف اللي أنت تباه أو السعادة.
صحيح. طبعاً دكتور عبد الله، أنا برجع لك في كلمة أخيرة، ولكن في سؤال طرح للأستاذة موزة من خلال معرفتك بتدريب الحياة وتدريب الدورات وغيرها، في أي عمر ممكن الإنسان يحط لنفسه هدف أن يكون مدربة حياة ويبتدي يشتغل عليها؟ هل في عمر محدد للبدء أو يعتمد على الخبرة والكاريزما؟ يعني أنت ذكرتي عمرك والآن بدأ يذكرها.
أنا ما أحب يمكن من الأشياء اللي تعلمتها أو تصالحت معاها، ما أحب أربط الأمور بعمر معين.
ممتاز.
بس الأخت اللي تسأل عن مدربة حياة، أنت اسألي نفسك في البداية، أنت ليش تريدين تكوني مدربة حياة؟ هل لأنه الحين هذا الدارج، ولا لأنه يعني فلاشي مسمى، يعني
تايتل
هي؟ لا، اسألي نفسك، هل أنت من قيمك مساعدة الآخرين؟ هل أنت من قيمك إلهام الآخرين لعيش حياة أكثر إيجابية؟ هل أنت من قيمك العطاء؟ لأن ترى التدريب على الحياة أنت تعطي حتى من مجهودك من طاقتك. أنا بعض الأحيان ترى باي دوي يعني فترات أوقف فيها، لأن أقول موزة إذا أنت ما قدرتي تساعدين نفسك ما تقدرين تساعدين الآخرين. لأنه يحتاج لها مجهود، يحتاج لها طاقة، ولأن بعض الأحيان يعني إذا أنت كانت طاقتك نازلة تشبك مع طاقات الآخرين، فأنت لا إرادي بعد 3 جلسات تلاقي نفسك خلاص أنه تعبان و... فأسألي نفسك، ليس هناك أمر معين. أنا مع أن الإنسان يتدرج، يبتدي يفهم هذا المجال، يبتدي يقرأ عن هذا المجال، يبتدي يأخذ دورات، بس الخبرة وايد تساعد. يعني أنا اللي لاحظته أن الناس، خاصة الناس اللي ما تعرف موزة، الناس تثق في أنها تي موزة لما تشوف أنه والله موزة عندها خبرة كذا، مرت في هاي التجارب، يعني سافرت وخذت دورات وشافت ناس، فيثقون أن يأتون لهذا مدرب الحياة. فالمصداقية بعد ضرورية، لأن الناس ما بتروح عند أي حد. فتدرجي في الموضوع، حطي كهدف وابتدي اسعي، ابتدي اقري عن الموضوع قبل، ابتدي خذي دورات، ابتدي مثل ما قلت تسوي تجارب جديدة عشان تعرفين هل هذا التدريب عن الحياة يناسبني أنا أو لا، يعني ممكن لا ما يناسبني.
ممتاز دكتورة. وأنا أعتقد يعني هذه كلمة واختامها منك. الآن دكتور عبد الله العوضي، أحتاج كلمة أخيرة ونصيحة وتختمها من عندك، ثم أتجه إلى أخوي أبو الحارث.
جزاكم الله خير. عندي بس جملتين أبغي أقولهم. الأولى يمكن تأكيد على كلام أختنا موزة، لا تستحي من الفشل. الفشل هو يعلم كيف تختار الطريق، ها مو معناته أن تختار الطريق خطأ، بل يعلم ما هو ممكن أن يكون الطريق الصح. هذه أهم نقطة أنا أراها بالنسبة لي، أنك لا تستحي من الفشل أو عدم نجاحك في مشروع معين، لأنك تقدر تستمر في مشاريع أخرى. أتذكر أنا موقف مرة قبل أيام، كان عندي كذا مشروع تجاري وخسرت فيها. فقبل تقريبا 3 أو 4 سنوات واحد من الشباب ياس يقول لي من ربعي، قال لي كيف تبغينا نسمع منك وانت كنت خسران في المشاريع؟ كان أقول له ترى أنت اليوم قاعد أنا أحميك من خسائر أنا دفعت قيمتها من دمي، فتعلم من الآخرين وتعلم كيف خسروا ومو كيف نجحوا، لأنك كذي بتكون فتحت طريق جديد للنجاح.
ممتاز. أبو سعيد الأخ الحارث، كلمة أخيرة قبل الختام.
أعتقد أنا في كل جلسة نسويها أبو زايد أقول مقولة الوالد المشهورة اللي هي التخطيط سر النجاح، وسنة 2020 علمتنا نزيد على هذه المقولة ولا تستسلم. فالتخطيط سر النجاح ولا تستسلم.
تسلم. وفي الختام وبعد الشكر والتقدير لضيوفي الكرام ومن خلال هذا البرنامج المتميز حديث الخبراء، أقول لا نجاح من غير تخطيط والمثابرة والالتزام والعمل والجد والاجتهاد. فأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. مع خالص شكري وتقديري لكم أينما كنتم، هذا معكم جاسم البستكي لحديث الخبراء، وبكم يتجدد اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشوفكم السنة الجاية إن شاء الله.
إن شاء الله على خير.
السلام عليكم.
مع السلامة.
مع السلامة.